بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، في سلسلة دروس الأخلاق المذمومة التي بدأناها قبل حين انطلاقا من قول سيدنا حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولكن من خلال هذه السلسلة، ليس من خلق مذموم أخطر على المؤمن من هذا الخلق موضوع هذا الدرس، إنه التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم بالتعريف الاصطلاحي ما يجب التحرز منه شرعاً وطبعاً. أما كلمة شرعاً وطبعاً تعني أن هناك مطابقة تامة بين مفردات المنهج وبين خصائص النفس، فكل شيء تتوق نفسك إليه أمرك الله به، وكل شيء يزري بك نهاك الله عنه. فما ينبغي أن تبتعد عنه شرعاً وطبعاً. وقال بعضهم: الإثم والآثام هي الأفعال المبطئة للثواب التي تحمل صاحبها وصمة تجعله صغيراً عند الله وعند الناس. والإثم هو الذنب الذي، هذا التعريف أقصى، هو الذنب الذي تستحق النفس العقوبة عليه، ولا يصح أن يوصف به إلا المحرم. الإثم في هذا التعريف محرم. أما الفرق بين الإثم والذنب والوزر، إن الذنب هو مطلق الجرم عمداً كان أو سهواً، عمداً سهواً لمجرد أن تخرج عن منهج الله فهذا ذنب. نعم، ويستحق صاحبه العقاب، إلا أن الإثم ما كان عمداً، ما كان عمداً. قد يكون الذنب عفواً عن غير قصد، إلا أن الإثم هو ذنب ارتكب عمداً. أما الفرق بين الإثم والوزر فهما واحد، وإن اختلفا في الوضع، يعني في أصل الاشتقاق، فإن وضع الوزر للقوة لأنه من الإزار، وهو ما يقوي الإنسان نفسه به، ووضع الإثم للذة إنما خص به فعل الشر، وفي الأعم الأغلب فعل بعض المعاصي مستلذ عند الإنسان. فالوزر في قوة، الإثم في لذة، كلاهما ذنب. أيها الإخوة، أما العدوان، أسوأ الاعتداء في قول أو فعل أو حال، عدوان قولي، عدوان فعلي، عدوان نفسي. وقال بعضهم: العدوان تجاوز المقدار المأمور بالانتهاء إليه والوقوف عنده، يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أحياناً يكيل الإنسان الصاع صاعين عدوان، الأصل لك أن تأخذ حقك، أما أن تأخذ الحق وزيادة فهذا عدوان. معنى قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أن كل منهما الإثم والعدوان إذا أفرد، هذا موضوع لطيف له ما يشبهه في كتاب الله. مثلا الفقراء والمساكين، إذا قلت الفقراء يعني الفقراء والمساكين، وإذا قلت المساكين يعني الفقراء والمساكين. أما إذا قلت الفقراء والمساكين، الآن الفقير الذي لا يجد حاجته، يعني دخله أقل من حاجته، لكن ساكن البيت ويرتدي ثياب. أما المسكين هو العاجز عن أن يكسب المال، في معه عاهة، فإذا اجتمعا تفرقا، وإن تفرقا اجتمعا. والإثم والعدوان، إن اجتمعا تفرقا. الإثم يغلب عليه المعصية اللي فيها لذة، العدوان يغلب عليه الفعل الذي فيه تجاوز. أما إذا قلت الإثم تشمل العدوان، وإذا قلت العدوان تشمل الإثم. قال القرطبي: العدوان تجاوز الحد، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. على كل شاهد القرآن الوحيد: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن التفاصيل تأتي في السنة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي: اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. يعني من أعان ظالماً ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. لك صديق له منصب معين، فدخلت عليه زائراً، قال لك فعلت كذا وكذا، والعمل فيه ظلم. أنت إذا جاريته وأمنت على كلامه، بل وأثنيت عليه وقلت هذا عين الحكمة، هل تصدق أن الإثم الذي احتمله من هذا العدوان لك منه نصيب ولك منه وزر؟ لذلك قالوا: من غاب عن معصية فأقر بها كان كمن شهدها، ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. يعني لو أخذنا مثل في مبالغة، أنت بدمشق وإنسان ارتكب معصية كبيرة في كندا، فأنت قلت لنفسك والله شاطر، بس معصية، عدوان، اختلاس مال، تزوير، كذب، قلت والله شاطر. هل تصدق أن الإثم الذي سيتحمله أنت وأنت في الشام تتحمل مثله؟ من أقر معصية غابت عنه كان كمن شهدها، ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. هذا يذكرنا بأن الذنب شؤم على غير صاحبه، على صاحبه من باب أولى قطعاً، لكن الأثر الآن على صاحب صاحب الذنب. الذنب شؤم على غير صاحبه، يعني على صاحب صاحبه. لكن بالمناسبة هناك من يقول: لأن تكون صاحب صاحب مزرعة أفضل من أن تكون صاحب مزرعة، ولأن تكون صاحب صاحب سيارة أفضل من أن تكون صاحب سيارة. هنا إذا كنت صاحب صاحب مذنب فهناك مضاعفات، أولاً، إن ذكرت هذا الذنب لكل من هب ودب فقد اغتبته، وإن رضيته شاركته في الاسم، وإن عيرته ابتليت به. كم حالة؟ إن ذكرته اغتبته، إن أقررته عليه شاركته بالإثم، إن عيرته به ابتليت به. يعني لك صديق ارتكب معصية معينة، إذا قلت دبر حاله، شريكه في الإثم كلمة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. وإذا قلت وين عقله؟ شامتاً به، معيراً له، ربما أدبك الله بأن تبتلى بهذا الذنب نفسه. هذا الشيء يقع كثيراً، أنت تترفع هيك بكبر، وين عقلك؟ أما سيدنا يوسف أذيب جداً، قال ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني يا ربي أنت حفظتني، عفتي بفضلك. أيام إنسان بيكون مستقيم فعلا، لكن ينسى أن الله حفظه، بيعتد باستقامته. أنا عندي إرادة قوية، أنا ربيان من الصغر على طاعة الله، كبر هذا. سيدنا يوسف أكمل منك، قال له ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني أبعد إنسان بتصورك عن أن يعبد غير الله الأنبياء. ماذا دعا سيدنا إبراهيم؟ ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هي العبودية، أن ترى أن الله هو الحافظ. على كل، إن ذكرته لمن هب ودب فقد اغتبته، وإن عيرته وشمت به ابتليت به. وإن الثالثة أقررته شاركته في الإثم. طيب، لك صديق ارتكب ذنب، ينبغي أن تقول غفر الله له، يا ربي احفظني من هذا الذنب، بينك وبين الله احفظني من هذا الذنب، أعني على طاعتك يا رب، لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. فأنت حينما تدعو الله أن يعصمك وأن تدعو لأخيك بالتوبة، هذا الموقف الكامل. لذلك ولا بكلمة، أحيانا بقول لك صديق بيسلك، ممكن معه قوة كبيرة جدا، أحيانا بالجمرك، أحيانا بقول لك والله وقفته ودفعته 200,000، دفعهم وهو صابر. شو بتقول له أنت؟ الله يعطيك العافية، الله يعينك، في إله سيحاسبك إذا في عدوان طبعا. عود نفسك ما تجامل أحد بهالموضوعات، لا تجامل الناس بأخطائهم، إن جاملتهم بأخطائهم والله لو أردت أن أدقق أكثر، والله لو هززت برأسك لكنت مشاركا له، ما حكيت ولا كلمة، لك مو معي حق تعمل له. لا، ما معك حق. مرة في إنسان له منصب رفيع، قال لي والله أنا كنت بالحج يا أستاذ، قلت له مبارك إن شاء الله، قال لي عندي 300 موظفة، قال لي الكبار عملتهم إخواتي صار، والصغار مثل بنات، شو قولك؟ قلت له والله مو ظابطة، بس قلت له والله مو ظابطة، هو فكره أنه أخذ مني فتوى، قلت له لا مو ظابطة، الكبار إخواته والصغار بناته كله صفحهم بعد الحج. يعني أنت لا تسكت، لأنه هذه الأمة خيريتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدت خيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر، بل إن أمرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف، بل إن أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفا فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة خلقها الله. ما لنا شأن عند الله إطلاقا، وهذا الواقع. كن جريء. هناك إنسان يقفز على المشكلات، هناك إنسان يواجه المشكلة. أمتنا متخلفة دينيا، لا تقول نحن أمة محمد، هو سيد الخلق وحبيب الحق، بس نحن لسنا على سنته ولسنا على منهجه، والدليل نعذب كل يوم، والله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن نعذب ومنهج النبي فينا في بيوتنا. فلذلك البطولة لا أن تكون مع الإطار الإسلامي، أن تكون مع المضمون الإسلامي. البطولة أن يكون بيتك إسلامياً، لا كلامك إسلامياً، أن يكون عملك إسلامياً. الأطر سهلة جداً، وأبعد الناس عن الدين بإمكانه أن يتمسك بالأطر الإسلامية، بيصلي، بحج، بيعمل عمرة، لكن كسب ماله غير إسلامي، إنفاق ماله غير إسلامي، احتفالاته غير إسلامية، سفره غير إسلامي، خروج بناته غير إسلامي. لا تكن متعلقاً بالأطر، كن متعلقاً بالمضمون. نحن تعلقنا بالأطر، لو ذهبت إلى كل بلاد العالم الإسلامي في مساجد وفي صلوات وفي مؤتمرات وفي مكتبات وفي برامج دينية، المسلمين غير مطبقين. لذلك الله عز وجل لم يعبأ بكل هذه المظاهر، عطل وعوده نحوه. ما في وعود. أنا أذكر أنه قبل الحرب الأخيرة في العراق يمكن ما في مسجد ما صلى صلاة القنوت، الله ما استجاب. والآن بقول لكم لو أقمنا صلاة الاستسقاء، إذا ما في توبة ما في مطر، إذا ما في توبة ما في مطر. إحنا إنتاجنا من فضل الله 6 ملايين طن قمح. فلذلك القضية ليست قضية شكليات عند الله، قضية مضامين. يجب أن نحتفل بالمضامين لا بالعناوين. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي أيضا: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. لذلك أخطر شيء من حولك. هؤلاء يجب أن يكونوا نصحا، بطولتك أن تقرب من ينصحك وأن تبعد عنك من ينافقك. قرب من ينصحك على مستوى أسرة، على مستوى معمل، على مستوى مدرسة، على مستوى جامعة، على مستوى مؤسسة. الناصح قربه، والمنافق أبعده. إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. يا كعب، الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة برهان. يا كعب، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فمبيقها. أخواننا الكرام، لو واحد الآن قنعان أنه إنما جاء الغرب إلى العراق ليشيع فيه الحرية والديمقراطية، مستحيل. الواقع عكس ذلك، الواقع ثروات، نهب ثروات، الواقع إثارة فتن طائفية. يعني لما الكذب يشيع بنشأ مجتمع الكذب. إذا إنسان تكلم كلمة غير صحيحة أنت بأدب قل له غير صحيح الكلام. فالإنسان لما بلاقي في من ينتقده ومن يصحح له يضبط نفسه، أما ما في إنسان بيحكي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قالا قال عليه الصلاة والسلام لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. الله قال فعقروها، الذي عقر واحد، والآية عقروها يعني قوم الذي عقرها أقروا. والآن أحيانا دولة تعتدي تلاقي بالانتخابات هذا المعتدي يدعم بالانتخابات. أنا رأيي الشخصي أن كل من انتخب مثلا وزارة بدولة كبيرة ظالمة تعتدي على الشعوب الأخرى، المنتخب يحمل الاسم نفسه لأنك أنت الذي انتخبته. يعني بالدول الديمقراطية الاسم بينال جميع المجتمع لأنه في انتخابات حرة. هؤلاء الذين انتخبوا سيحاسبون. لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وفي حديث آخر رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال عليه الصلاة والسلام من أعان على خصومة، والله أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، 90% من الناس. يعني إذا أخطأ الابن، الأم مع ابنها ضد زوجته، وإذا أخطأت البنت أبو البنت مع بنته ضد صهره، وإذا أخطأ ابن الشريك، الشريك الأول مع ابنه ضد شريكه، وهكذا. انحياز أعمى كله، ما في إنصاف، ما في عدل. نحن منظن أنه العدل للقاضي، أنت قاضي بين أولادك، قاضي بين أصهارك، قاضي بين ابنتك وزوجها، أنت قاضي. فمعظم الناس ينحازون إلى من يلوذ بهم، هذا انحياز أعمى، وهذا فيه ظلم. لو أن أهل الأرض وأهل السماء اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فيما أعلم إنسان شاب غني يريد الزواج، اختار فتاة بارعة الجمال لكن إلى بيئة دينية، فهو يعتبر أنه جمالها يكفي وأنا له طريقة معينة يخليها تتخلى عن التقاليد البالية. فلما تزوجها إذا هي مؤمنة صدقا رفضت الاختلاط، أن تذهب معه إلى الملاهي إلى الفنادق، أن تجلس مع أصدقائه، ومهرها غالي جدا جدا غالي. فأمه دبرت خطة كي تسامحه بمهرها، أعطته تعليمات معينة. يجي الساعة 2 يبالغ بإهانتها. ألوان الإيذاء والظلم لم تحتمل من قبلها. بعد حين طلبت الخلعة مع مسامحته بكل مهرها، وهذا الذي حصل، وتزوج امرأة أخرى شاردة عن الله مثله. فصار يتندر الشاب، كل ما وقع بمشكلة يقول نفدنا منا كما نفدنا من مهر فلانة، عمل حاله بطل. وعنده سيارة وله بيت بالمصيف، وفي أحد أيام الصيف شوف الترتيب الإلهي، هو عم يقود السيارة وزوجته إلى جنبه الجديدة، وراءه أمه، وراء زوجته أبوه بالمقعد الخلفي، الأب وراء زوجته والأم وراء ابنه. وصار حادث مروع في الصحراء، قتل الشاب وأمه فوراً. كان الأب يستنكر عمل زوجته بظلم هذه الزوجة. يعني الله كبير. آلاف القصص يا أخوان. لا تعين ظالم، لا تعين ظالم. أيام الابن بيكون ظالم والأم تدعم ابنها ضد زوجته، بطولة الأم أن تكون مع الحق. أخواننا الكرام، عد ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عاما. كلمة إنصاف ترقى بها إلى أعلى عليين. ولو أنك تنصف خصم ابنك. ويقول عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية. يعني ما في وضوح. أيام تقاتل مع جهة الهدف غير واضح إطلاقاً. ومن قاتل تحت راية عمية، المراد بها الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذا قتل عشوائي مخالف للمنهج. تقتل بريء، تقتل طفل، تقتل امرأة بلا دقة، بلا يعني توجيه معين، بلا حكم شرعي. هذه مشكلة كبيرة جدا. طبعا بالمقابل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يعني العصبية هنا أن تنحاز إلى قومك على حق أو على باطل، أن تنحاز إلى ابنك، أن تنحاز إلى ابنتها على حق أو على باطل، أن تنحاز إلى شريكك على حق أو على باطل. الانحياز الأعمى هو العصبية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من قاتل على عصبية أو قتل على عصبية. في توجيه لطيف لبعض العلماء، سعيد بن المسيب هذا تابعي قال: لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لئلا تحبط أعمالكم الصالحة. تلاقي واحد يعني أعان ظالما، شوف سيارته فخمة، بيته فخم، هيك لا. لو فت لبيت تاجر مخدرات وكان بيت فخم جدا تحترمه؟ أعوذ بالله. حتى بيفرقوا بين العاطفة العميقة والسطحية. الإنسان العميق المفكر يحتقر إنسان غني جمع أمواله على أنقاض البشر. تجار المخدرات على دمار الشباب جمعوا أموالهم. نعم. فيجب أن تملك عاطفة عميقة. أنا رأيي لو لك صديق فقير جدا دخله حلال 100% ويعرف الله وملتزم، ينبغي أن تحترمه وأن توقره وأن تحبه وأن تعرض عن هذا الذي امتلأ بيته بالتحف والأساس والأناقة والجمال والولائم والفنادق والصالات. هذا قد يكسب مالا حراما وذاك ماله حلال. يجب أن تدعم الحق، أن تدعم أهل الحق. طبعا يقاس على هذا إذا اشترى الرجل من رجل شيئا وهو يعلم أنه سرقة فقد شاركه في السرقة أبدا. وحتى بالقانون يحاسب كسارق، الذي يشتري من السارق يحاسب كسارق. وقال بعض السلف: من انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهونها عليه. نعم. لا تساعد على معصية ولا تهون معصية على إنسان. كن مع الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. أخواننا الكرام، هذا الخلق الذميم خطير جدا. هذا الخلق الذميم بكسبك آثام الآخرين، تحمل أوزارا كأوزارهم، لأنك هززت رأسك أو أعطيته قلم. حتى السلف الصالح لو أعطيته قلم يوقع، لا تقبل، لا أسمح لك أن توقع بقلمي قرارا ظالما. فلذلك لما يكون في بالمجتمع في ناس يقظون ونصح وجريئون، المجتمع يتقدم. يعني وطن نفسك، ما تجامل إنسان على معصية، ولا تعين على معصية، ولا تعين على ظلم. أما أخطر شيء، من أعان ظالما سلطه الله عليه. أكبر عقاب أنك إذا أعنت ظالما كنت أنت أول ضحية له. أبدا، من أعان ظالما سلطه الله عليه. والحمد لله رب العالمين.